بسم الله الرحمن الرحيم، صلى على محمد وعلى محمد. إن شاء الله اليوم بنبدأ نظرية الكاز، بتصير ظاهر النظرية الثالثة صح؟ الرسالة الثالثة. نظرية الكاز هي نظرية من؟ الأشاعرة. وشو تعرفون عنها؟ وش يقصدون بالكاز؟ لأن ترجع للتوحيد في الخالقية، إن خالق فعل الإنسان هل هو الله أو الإنسان؟ من اللي يفعل؟ الله أو الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى. يقولون الله سبحانه وتعالى خلقكم وما تعملون، يعني حتى أعمالكم لله سبحانه وتعالى مو لكم. الإنسان وش وظيفته؟ وظيفته يكسب هالأعمال زي الآلة. الآلة كيف هي تتحرك بواسطة خيوط، بواسطة مثلا دي اللعبة أو الرموت، نشوفها تتحرك زين، نفكر ان هي بنفسها تتحرك، بعدين لما نركز نشوف لها في الواقع هي ويش تتحرك برمات كنترول ولا تتحرك بخيوط، احد قاعد يحرك زين. نفس الشيء بالنسبة للانسان، الانسان فتكتسب الحركة من الغير، هنا قالوا الكسب، الانسان يكتسب عمله من الله سبحانه وتعالى. فالفاعل الحقيقي هو الله، يعني لا فاعل الا الله. يقولون بناء على التوحيد في الخالقية لا فاعل إلا الله، لا خالق إلا الله، والأفعال مخلوقة ولا لا؟ مخلوقة، وبالتالي مخلوقة من الله سبحانه وتعالى، فالله هو الفاعل وحده دون سواه. هذا معنى التوحيد في الخالقية. طبعا أول من قال بالتوحيد في الخالقية هم أهل الحديث، يعني اللي كانوا يأخذون بظواهر الحديث. وبعدها تأثر منهم الأشاعرة زي أحمد بن حنبل. إذا احنا قلنا بأنه لا خالق إلا الله، يعني كل فعل هو صادر من الله، معنى هالكلام نحن ننكر العلية والمعلولية، يعني ما في شيء إلا إلا شيء، ما في إلا غير الله سبحانه وتعالى. عادة يذكرون هالمثال الأشاعرة، يقولون النار حارة ليس لأنها تقتضي الحرارة، وإنما لأن عادة الله جرت على أن مجرد ما تنوجد نار تنوجد معها حرارة ملازمة لها. إذا ما في بينهم علية ومعلولية، النار ليست إلا للحرارة أو الإحرار، ما في علة ومعلول، لأن لا فاعل إلا الله، فالنار ما هي إلا لشيء زين، الماء ما هو إلا إلى شيء، السحاب ما هو إلا إلى شيء، وإنما الله سبحانه وتعالى كل ما اجتمعت مجموعة من السحاب واصطدمت مع بعضها بعض، الله هو اللي يحقق الاصطدام، الله هو اللي يجعل الماء في ينزل من هذه السحاب وما إلى ذلك زين. يعني يقولوا ما في فاعل غير الله سبحانه وتعالى، بالتالي أصلا كل نظام العلية والمعلولية يتحول إلى العادة، يتحول إلى العادة بدل نظام الأسباب والمسببات. يقولون العادة هكذا جرت، عادة الله جرت بهالطريقة. ساعات مثلا في ناس اللي يحبون يشربون شاي دائما، تشوفين ما تعرف تمشي بدون الكوبة، حتى لو ما تبغى تشرب بس عادتها كذا تعودت انها ما تمشي الا بدون. زين، بعض الأطفال مثلاً ما يعرفون يمشون إلا بشنطة، ما يمشي بشنطة يحس إنه هناك صني شيء قاعد يصيح، تعطين الشنطة يسكت عادة كذا. وإيش بسها؟ زين، إذا هذا معنى العادة. العادة يعني إنه في تلازم بينهم، لكن هذا التلازم واقعي لا اتفاقي، ما له أي سبب زين هذا معنى العادة. جرت عادة الله على أن إذا مثلا وجدت النار تنوجد معها الحرارة مباشرة، اقتران مباشر، لكن ما في بينهم أي علاقة بين النار والحرارة. لا هذا قلناه في المعجزة، قلنا لو إيش المعجزة قالوا خارقة للعادة، يبون يردون على خارقة للعادة. البعض طبعا يقول كذا، يقول خارقة للعادة ماخذينها من أهل الحديث والأشاعرة، لما يقولون خارقة للعادة يعني خارقة للأسباب والمسببات الطبيعية، لأن الأشاعرة يقولون ما فيه السبب يقترن المسبب، فمتأثرين ده المصطلح متأثر بويش كلام الأشاعرة نظرية الكسب. إذا نظرية الكسب تبتني على العادة، زين معناها لا خالق إلا الله وحده على الاستقلال، وتبتنى على نظرية العادة، فتعتبر العادة مبدأ وش فيه؟ تصديقي إلى نظرية الكسب. وش يعني مبدأ تصديقي؟ يعني لازم نصدق فيه عشان نقبل بنظرية الكسب، لو ما صدقنا فيه ما نقدر نقبل بنظرية الكسب. فاستبدلوا نظام العلية والمعلولية بالعادة. العادة بعد ما لها نظام معين، نظام يعني إلى ويش؟ عناصر مترتبة بطريقة معينة. العادة لا، العادة اتفاقية تعتمد على إرادة الله سبحانه وتعالى، متى ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يقترن بين شيئين يقترن بينهم. نفس الطفل، الطفل متى ما أراد أنه يأخذ شنطة يأخذ شنطة، متى ما أراد يعلق على بدلة معينة يعلق على بدلة معينة، اتفاقي ما له أي سبب، فما له نظام معين. زين هذا تقريبا الفصل الأول من الرسالة. بعدين الشيخ سبحاني بيّن الفصل الثاني، بيّن التوحيد في الخالقية عند الإمامية. يقول إحنا كيف نعالج؟ طبعا ما نقدر نقول بأن الإنسان لا يخلق فعله وأن الله سبحانه وتعالى هو اللي يخلق الفعل. ويش أنا ولو ما نقدر نقول ان الله هو خالق فعل الانسان؟ نقع في الجبر بعد، الانسان يفعل قبائح، كيف ان الله سبحانه وتعالى يخلق هذا القدر؟ زين اذا في وايد اشياء ما تخلينا ما نقبل به قبل الاشاعرة بهالطريقة. طبعا ان شاء الله في الدرس اللي بيبين لنا هذا القول تطور، يعني كان في بداية مراحله نظرية كسب محضة، بعدين شوي شوي الدرجة لازم نوصله إلى قريب العرفاء. زين إذا تطورت النظرية، بس إن شاء الله تطور النظرية بناخذها بعدين. إذا نحن الإمامية ما نقدر نقول بنظرية الكسب لأنها ستوقعنا في الجبر، ولا نقدر نقول بأن الإنسان هو الخالق على وجه الاستقلال كما يقول المعتزلة، لأنها بتوقعنا في التفويض. الإمامية يعتمدون، طبعا هذا بيان الشيخ سبحان، يعتمدون في بيان التوحيد في الخالقية. صحيح احنا نعتقد بأن لا خالق إلا الله، بل في اتفاق بين المسلمين إلا المعتزلة يقولون هناك خالق آخر وهو الإنسان، يخلون الإنسان خالقية في على خالقية الله. زين ولكن باتفاق المسلمين إلا ما شاذ منهم من المعتزلة لا خالق إلا الله على وجه الاستقلال. زين كيف نعالج فعل الإنسان بالنسبة لخلق الله؟ هل الفعل مخلوق للإنسان أو من الله سبحانه وتعالى؟ حتى يتبين يعتمد الشيخ سبحانه على بيان ثلاث نقاط. أول نقطة هنا، لأن البحث ويش فيه مقارن بين بحث مقارن بين أقوال المسلمين، فما يحتاج نرجع إلى الأدلة العقلية، نرجع إلى الأدلة اللي يرجعون لها أهل الحديث. أهل الحديث يرجعون إلى الأحاديث والروايات والقرآن، صح؟ فنرجع إلى هذه الروايات والقرآن. طبعاً في أدلة عقلية مذكورة في كتب العقائد، لكن هنا الشيخ سبحانه لنا يرد على أهل الحديث. أهل الحديث ما يعتقدون بالعقل، ما يقولون للعقل حجية، لما يبغى يرد عليهم لازم يرد عليهم بأدلتهم، يعني من القرآن والرواية. زين، فالنقطة الأولى اللي بيذكرها من هالثلاث نقاط يقول لنا في القرآن في عندنا آيات أسندت الفعل إلى المخلوقات. إلى الملائكة، إلى السماوات، إلى مثلاً أتيها طوعاً أو كرهاً، إلى الأنبياء. زين، الإنسان نقطة ثانية. لمن الإنسان طبعاً؟ زين، إذن في عندنا آيات كثيرة في القرآن تسند الفعل إلى الإنسان. زين، فوش نسوي في هذه الآيات؟ إذا إحنا قلنا بأن كل هالإسنادات مجازية ومو صحيحة، هذا خلاف إلى ظاهر كثير من الآيات، يعني مي آية وآيتين عشان نأولها كلها. زين، وفي عندنا أفعال ما يقوم بها إلا الإنسان، مستحيل نسندها لله سبحانه وتعالى. يعني إذا في النقطة الأولى قلنا هذه الأفعال مثلا حركة السحب، إنزال تحريك الرياح بالنسبة من الملائكة، قبض الأرواح من بعض الملائكة، زين، وغيرها من الأعمال اللي أسندت للملائكة للأنبياء، لهداية الناس اللي أسندت للأنبياء وغيرها من الأعمال اللي أسندت إلى المخلوقات. ممكن البعض يقول إن هذه الأعمال أسندت للمخلوقات بالمجاز وهي لله سبحانه وتعالى بالأصالة. زين، وش بتسوي أنت يا الأشعري؟ لا، في الأفعال اللي ما يصح خروجها إلا وصدورها إلا من الإنسان، مثل الأكل، الشرب، النوم، الصلاة، الصيام، هذه كلها الله يصلي. هل يقول نحن نسند فعل الصلاة إلى الله؟ لا، هذا ما يصدر إلا من الإنسان. إذن في عندنا سلسلة من الأفعال لا يمكن أن نسندها إلى شيء أو إلى أحد غير الإنسان. زين، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث إن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعته ونهى عن معصيته. فإذا الله سبحانه وتعالى أمر بالطاعة وهو الذي سوف يخلق الفعل، لمعنى ذي الأمر يصير أوامر الله ونواهي عبثية لا معنى له. فنستنتج من هذا المجموع اللي ما نقدر نقبل بقول الأشاعرة. كيف نعالج التوحيد في الخالقية بحيث يبقى الإنسان، يبقى الفعل للإنسان ولا يخرج عن دائرة فعل الله؟ حطونا ذلك العقائد من قبل، صح؟ التوحيد في الخالقية عند الإمامية، كيف نجمع بين فعل الله وفعل الإنسان في نفس الوقت يكون الله سبحانه وتعالى هو المؤثر المستقل، هو الفاعل المستقل؟ إذن الأعمال تعتمد على القدرة، صح؟ تعتمد على الإرادة، هي الإرادة بالقدرة، بس هنا في الرسالة بس ركز على القدرة. زين، الأعمال تعتمد على القدرة، على الإرادة. هل قدرة الله سبحانه وتعالى تذكرون خاتونا في العقائد أن قدرة الله متساوية لكل الأفعال، صح؟ يعني الله سبحانه وتعالى قادر أن أن يخلق، قادر أن على أن يخلق بعوضة، قادر على أن يخلق فيل، وقادر على أن يخلق منظومة كونية بنفس مستوى القدرة. نسبة المخلوقات، كل المخلوقات لله بنفس المستوى. الله سبحانه وتعالى قادر بنفس القدرة، مو ما في عنده ضعف في جهة وقوة في جهة أخرى، هناك أقدر وهني قدرة أضعف، وإنما القدرة متساوية إلى جميع المخلوقات. زين، قدرة الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى على قادر على فعل أي فعل. زين، لكن حتى يجعل هذا الإنسان مختار، حتى يصح العقاب والثواب، حتى يقدر هالإنسان يتكامل، يوصل إلى الكمال، يوصل إلى الجنة، يستحق الجنة والنار. زين، جعل أوجد وخلق عنده قدرة، أعطاه القدرة، المعنى الإعطاء. زين، هذه القدرة مو في عرض قدرة الله زي ما يقولون المعتزلة، هو معتزل أعطاه القدرة وصار بعد في عرض قدرة الله، يصير يا الله يفعل يا هو، إذا الإنسان يفعل لأن الله سبحانه وتعالى فوض إليه. إحنا قلنا إن هذه القدرة لا يمكن أن تكون بنفس مستوى قدرة الله سبحانه وتعالى. لويش؟ لأنها موجودة من الله، إذا مستمدة في وجودها وفي بقائها من الله سبحانه وتعالى. فبينهم طولية، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينزع هذه القدرة من الإنسان، تبقى سلطنة الله سبحانه وتعالى مطلقة وتشمل هالإنسان. فيصبح الله هو المؤثر بالاستقلال. خالق يا ويش؟ إيه الخلق يعني الفعل هنا، خلق الأفعال.
لا يوصل فعل الإنسان لأنه أفضل، تكون من أفضل. إن الله أقصى، إن الإنسان لو الله هو الفاعل والعبد هو الفاعل، فالله سبحانه وتعالى من القدرة التي يمنحها قدرة حتى قدرة متساوية عند جميع البشر، إلا إن أنا لم أستطع أن أفعل هذا كما يجب. أيضا على الإسلام
أي هذا كلامكم تقريبا نفس الكلام لكل شخص. طبعا في نقطة أضافتها أخذت أن هي القدرة متساوية عن باقي البشرية أو لا، هذا فيه نقاش مو كلام للحين. في الأخير أن الإنسان عنده قدرة، زين، وأن هذه القدرة من الله سبحانه وتعالى في وجوده في استمرارها، زين، فهي تعتبر وش فيها مستوجعة في الإنسان، مو من ذات الإنسان. لذلك الله سبحانه وتعالى مؤثر بالاستقلال، ما في مشكلة، ما انفصل الإنسان عن الله سبحانه وتعالى، ولا من قدرته وإرادته هي من قدرة وإرادة الله. طيب، ولذلك الله سبحانه وتعالى يعبر بقوله تعالى قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. يعني ويش خالق كل شيء؟ يعني خالق حتى إرادتنا وقدرتنا، وهو الواحد القهار، يعني قادر على قهر هذه الإرادة. فأعطانا مقومات الاتيان بالفعل وترك لنا الحرية، ولكن مو حرية مطلقة، وإنما في قهارية من الله سبحانه وتعالى، لأن ممكن في أي وقت يسحب يقطع عوله وإمداده فيتوقف الإنسان عليه. زين، بعض أهل الحديث حاولوا أن يستفيدون من كلام الإمامية كما قالوا أن أفعال الله، أن قدرة الله متساوية بالنسبة لجميع الأفعال، يعني الله سبحانه وتعالى كما أنه قادر على أن يخلق أضعف المخلوقات، هو قادر على أن يخلق أعظم المخلوق، فالقدرة متساوية بالنسبة لجميع المخلوقات قدرة الله. فاستفادوا منه أهل الحديث، أخذوا هالعبارة وقالوا إذن الإمامية يعترفون بأن الله قادر على قدرته متساوية على أن يخلق جميع المخلوقات، وبالتالي الله خلق كل المخلوقات بقدرته، ولأن قدرته متساوية فما في وسائط. شوف سبحانه هنا يرد عليهم يقول لنا لا نعني بالقدرة المتساوية لله سبحانه وتعالى على جميع المخلوقات، لا نعني بذلك أنه خلق بقدرته كل المخلوقات ومنها فعل الإنسان، وإنما هناك وسائط. لا يوجد تلازم بين قدرة الله المتساوية وبين عدم رغبته. الحين مثلا الأم في البيت مثلا قادرة على أنها تكون بعدة أعمال، صح؟ تطبخ، تذاكر، تعلم الأولاد، لكن توكل بعض الوظائف إلى بنتها مثلا، إلى ولدها، إلى وزع الوظائف على أفراد الأسرة، في حينها قادرة أنها تقوم فيها. زين، فهل أن قدرتها على القيام بكل الأعمال تلزمها بأنها تقوم بكل الأعمال؟ لا، ما في تلازم غير. الله سبحانه وتعالى قدرته متساوية إلى جميع المخلوقات، ولكن لا يلزم من ذلك أن يقوم بكل كل عملية خلق، ولا ما في وساط. تساوي القدرة الإلهية لجميع المخلوقات لا يعني فساد نظام العلية والمعلولية، ما في تلازم بين المسألتين. في سؤال حتى هنا أو إضافة؟ آخر شيء يتكلم عن يعني النقطة الثالثة، الفصل الثالث يتكلم عن مضاعفات حصر الخالقية بالله سبحانه، يعني مضاعفات قول الأشاعرة وأهل الحديث. النقطة الأولى إنكار صريح القرآن الكريم. القرآن يصرح بأن كثير من الأسباب هي ناشئة من الملائكة، من مثلا حتى من الأشياء الجامدة، يعني الشمس مثلا هي التي تضيء، النار هي التي تحرق. زين، القمر هو الذي ينير بذاته. مو إن الله سبحانه وتعالى أعطى الشمس الإضاءة وأعطى القمر القدرة على المنارة وأعطى. هل ممكن أحد يناقش يقول القمر ما ينير، القمر يقع عليه؟ هذا كلام الفلكية وهذا كلام المتكلمين. في الأخير هذا مثال، لا ما في مناقشة في الأخير. في الأخير أصل الفكرة متفق عليها بين الفلكيين وبين التجريبيين وبين الطبيعيين، أن في القرآن الكريم لما يتكلم عن كثير من الأفعال يسندها إلى أسباب طبيعية، أو يسندها إلى الإنسان، أو يسندها إلى الملائكة، يعني أسباب غير طبيعية. في الأخير ما يسند كل الأفعال إلى نفسه. فإذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل فعل، هو فاعل كل شيء، وخالق كل تأثير لا مؤثر غيره سبحانه وتعالى، فإحنا أنكرنا مقدار كبير من الآيات القرآنية، تصريحات القرآن في إسناد الأفعال إلى غير الله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، طبعا هم عندهم حساسية من شيء يخص القرآن، لأنهم أهل الحديث، زي ما الأشاعرة يهتمون بالحديث ما يعملون العقل. النقطة الثانية، انتفاء الغاية من إيجاد القدرة في الإنسان. يعني إذا الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان قادر، قدرة الإنسان صفة ذاتية، يعني كل إنسان حين يشعر بأنه عنده قدرة، يقدر يقوم، يقدر يقعد، يقدر، عنده مقدار من القدرة، تشتد وتضعف مع الوقت، ولكن كل إنسان عنده مقدار معين، درجة معينة من القدرة. فإذا الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان قادر على العمل، بعدين الله سبحانه وتعالى هو يقوم بالعمل، ما له معنى أنه يخلق الإنسان عبث. زين، يصير ما فيه فائدة القدرة، حتى الاختيار يصير ما له فائدة. أن يخلق الإنسان مختار، ولكن لا ما يعمل اختياره. ما يفعل اختياره. النقطة الثالثة لنا المسؤولية. إن كل فاعل مسؤول عن فعله، لذلك الله سبحانه وتعالى جعل الثواب بالعقاب، صار في أوامر ونواهي. إذا بمعنى في أمر، إذا الإنسان مسؤول عن الالتزام بهذه الأوامر والانتهاء عن ما نهى الله عنه. إذا قلنا بقول أهل الحديث يصبح الإنسان من حقه أن يعترض على الله سبحانه وتعالى، أنت اللي خلقت الأفعال، فيتحلل وينحل من تحمل المسؤولية، يتخلص من هذه القيود. وهذا اللي وقع فيه المجبرة، كان من قبل لأن كانت كلام الجبريين يقولون أن الله سبحانه وتعالى شاهد أن نظلم، مثل ما كان يقول معاوية، الله سبحانه وتعالى شاء أن أكون أنا الحاكم عليكم ويزيد خليفة. نتوقف لحد هنا إن شاء الله. الدرس اللي بيجي بناخد تبيين نظرية الكسب وتطورها، خلصها إن شاء الله. الرسالة الدرس اللي إذا موقع نظرية الكسب هي في وين؟ العقائد يدرسونها في التوحيد في الخالقية. التوحيد في الخالقية من أي مراتب التوحيد؟ وش هي مراتب التوحيد؟ أول مرتبة. صفات والفعل، بعد الأسماء والصفات والذات. طيب إذا في عندنا أول شيء توحيد علمي، وفي عندنا توحيد عملي، صح؟ توحيد العلم على مستوى العلم ينقسم إلى التوحيد في الذات، يعني قبل بعد التوحيد في الذات، توحيد في الوجود يعني لا في إله موجود، زين، ثم التوحيد في الذات إن هذا الإله الموجود بسيط غير مركب، توحيد في الذات، صح؟ لا يشاركه أحد، له الأحدية والواحدية. بعد التوحيد في الذات التوحيد في الأسماء والصفات. وش الفرق بين الاسم والصفة؟ وش الفرق؟ الحلم والحليم، وين الاسم وين الصفة؟ يلا الحليم صفة، الحليم زين. وش الفرق بينهم؟ كل حين تقولي الرأي. أنا غلطين الرأي الأول. أحد تقولي الحليم وإيش فيها؟ اسم أو صفة عندك؟ اسم. والحل صفة. من شو قلتين الله يتصف بالحلم يصير حليم؟ ما أدري كيف قلتينها، بس عكستين الرأي الأول. إنزين. وش رأيكم؟ الاسم وش يعني؟ الاسم يعني العلامة، صح؟ نعم. فيصير الكريم اسم والكرم صفة.
أنا عن ولكن بعد ذلك حل بها فأصبح كريما اسما وفعلا فاتخذ
بها إلى الاسم دار. أي يعني الكريم، الكريم وش فيها؟ الكريم اسم، لأن كريم والحليم نفس الشيء. أما الكرام لو إيش اسم؟ الاسم يعني علامة، علامة يعني في ذات نحن نشير لها نقول هذا كريم. اسم يعني سمة علامة، فلا بد أن يكون في ذات نشير لها. الحلم ما فيها ذات، الحلم ليست إلا خصوصية من الخصوصيات، ما عيناها في ذات معينة، فهي صفة. زين احنا ما عندنا في الخارج احنا حلم وكرم وشجاعة، صح؟ هذه كلها صفات. أما السمات، سمات يعني علامات، في شيء في الخارج نقدر نقول هذا كريم سمة. فيصير الأسماء هي لها وجودات خارجية أو آثار خارجية أو ذات تعينت فيها هذه الصفات. حاتم بمعنى كرم، حاتم بعد اسم في كل الأحوال. زين حين هذه المقدمة لو غلقنا في توحيد في الصفات، توحيد في الصفات احنا شو ندرس؟ الصفات أو الأسماء؟ يعني ندرس الكرم، القدرة، العلم، الشكل. احنا ندرس أخذتونها بهالشكل، أخذتونها القدرة والعلم، لكن نقصد بها الأسماء، صحيح؟ نقصد أن الله سبحانه وتعالى، لذلك أول سطر تشوفون الله عالم، الله قادر، هذه الدعوة. في حين أن كتبناها القدرة العلم كتبناها على شكل صفة، لكن إحنا نبغى ندرس الأسماء، ولذلك يقولون التوحيد في الأسماء والصفات. زين التوحيد في الصفات بس. زين هذا التوحيد في الأسماء والصفات، وبعدين التوحيد في الفعل، التوحيد في الفعل والله في الأفعال. وش الفرق بينهم؟ التوحيد في المتكلمين يقولون التوحيد في الأفعال، توحيد الأفعال. أما الفلاسفة يقولون التوحيد في الفعل. ليش؟ لأن ما عندنا إلا وجود واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وكل الموجودات تنوجد منه، إذا ما عندنا إلا فعل واحد، ما هو فعل الله. هذا معنى التأثير الاستقلالي. ما عندنا أفعال مختلفة لأن كلها تصدر من الله سبحانه وتعالى. ما نقول توحيد الأفعال، توحيد الفعل. إلا مصطلحين مختلفين، واحد للمتكلمين واحد للفعل. زين هذا على مستوى التوحيد العلمي، يعني ما ينبغي أن نعلمه عن الله سبحانه وتعالى. وين التوحيد في الخالقية؟ التوحيد في الخالقية على المستوى العملي، يعني كيف نتعامل مع الله، ما ينبغي أن نعمله مع الله سبحانه وتعالى، نتعامل مع الله سبحانه وتعالى. هناك هي التوحيد في التدبير التشريعي والتكويني، التوحيد في الخالقية. زين لأن نوع من أنواع التدبير هو الخالقية، خلق الفعل، خلق الناس، هذه كلها تدبيرات الله سبحانه وتعالى التكوينية. زين إذا توحيد في التدبير، توحيد في الخالقية، توحيد في المالكية. توحيد في الخالقية يتفرع عنه توحيد في الولاية، توحيد في المالكية، توحيد في الرزق، توحيد في التوكل، هذه كلها من فروع التوحيد في الخالقية. زين هذا مراتب التوحيد. مفترض أخذتونها في العقائد الإمامية، أول كتاب درست.